بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه من إخواننا الزوار من أهل صنعاء. يقول السائل: ما حال أبي بكر الكلاباذي صاحب كتاب التعرف على مذاهب أهل التصوف؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، المذكور ينسب إلى التصوف ويثني على مذاهب أهل التصوف فهو منهم. نعم.
يقول السائل: أنا أشتغل في أحد الفنادق، وكنت أظن أول ما دخلت أنه لا يوجد فيه بعض المنكرات والمخالفات، فوجدت فيه كاميرات تصوير وأيضا تلك الشيش والمعسلات والشاشات والإنترنت وغير ذلك، فهل يجوز أن أواصل الشغل فيه حتى أجد شغلا بدله؟
الجواب: لا، لا تواصل في عمل ترى أنه على ما ذكرت، فأنت عملك سيكون في أشياء محرمة، إما في تقريب المدع والشيش هذه التي تذكر، وكذلك أيضا تصوير ذوات الأرواح، هناك كاميرات، والفنادق فيها ما فيها مما هو معلوم، فلا تستمر في العمل الذي ذكرته وانظر لك عملا آخر، إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، واجتنب هذا العمل الذي فيه ما ذكرت من المعاصي، فإن الكسب الطيب من العمل الطيب والكسب البطال من العمل البطال، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أو لا به، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلو كثر عندك مال قل أو كثر من هذا ما يكون طيبا من عمل غير طيب، يكون كسبا بطالا لا تفرح به. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. نعم.
يقول السائل: شركة حليبات معها أسهم وتريد مشاركين، السهم الواحد بثلاثمائة ألف ريال وربحه محدد آخر الشهر، يعطون 10,000 ريال ربحا، وإذا أردت الانسحاب تجعل لهم مدة محددة وتأخذ حقك السهم الذي هو 300,000 ريال، هل في هذا شيء؟
هذه ليست مضاربة، هذا تجعل مالا تؤجره من إنسان وتأخذ على ذلك الإيجار مبلغا قد يكون فيه ضرر عليك أو عليه، إما أن يكتسب المال يحصل المال أكثر من ذلك فلا تعطى إلا هذا، وإما أنه يخسر ويعطيك من ماله، هذا كإيجار المال مثل هذا لا يصلح يعني أن يؤجر، والمضاربة هي المشروعة، أما هذه الطريقة غير مشروعة لتضمنها للغرر عليك أو عليه. نعم.
يقول السائل: معهم عادة اسمها مثممة، ومعناها إذا توفي شخص يقوم أهله بذبح شاة في اليوم التاسع من ذي الحجة قبل يوم النحر لمدة 3 سنوات، ثم تنقطع هذه الصدقة، علما أن هذه العادة مخصصة في 3 سنوات تتكرر في كل سنة مرة، وفي السنة الرابعة تنقطع، فما حكم هذا الفعل؟
الصدقة عن الميت مشروعة، لحديث يا رسول الله إن أمي افتلتت روحها وأظنها لو بقيت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عن أمك. وقد نقل الإجماع على شرعية الصدقة عن الميت في الجملة. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات والله يقضي الحاجات ويجيب الدعوات، أدخل ذلك في عقيدة أهل السنة. في العقيدة الآن الطحاوية عليها تعرف منها وتنكر، متن الطحاوية تعرف منه وتنكر، لكن هي محسوبة في الجملة في ضمن معتقد أهل السنة. وهكذا ولكن ليس في الصدقة خلاف كما في مقدمة صحيح مسلم، إنما المأخذ على هذه الطريقة، طريقة تحديد هذه الصدقة في ذلك اليوم وتحديد هذه الصدقة بكذا كذا سنة. الطريقة محدثة، الصدقة مشروعة والطريقة محدثة. الصدقة سواء كانت ذبيحة عن المتوفى أو صدقة مال عن المتوفى أو ماء عن المتوفى أو طعام عن المتوفى، كل هذا بابه واسع، إلا أن التحديد هو المحدث، التحديد باليوم والتحديد كذلك بتلك الأعوام، هذا التحديد محدث وجب اجتنابه. نعم.
يقول السائل: كيف الجواب على من يغرس الشجر على القبر ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما؟
ما له دليل في الحديث؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أي ما يعذبان في كبير اجتنابه سهل اجتنابه، ومع ذلك هو من كبائر الذنوب النميمة والبول، أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه من بوله، كبيرة لا شك، لكن اجتنابه ما هو كبير. ثم دعا بجريدتين، شقهما جريدة فشقهما أو جريدتين فوضعهما على القبرين علّه أن يخفف، من أجل أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا على كل القبور، ثم إنه يوحى إليه أنهما يعذبان، أنت ما يدريك أن هذا القبر يعذب ولا ما يعذب، لماذا تحكم عليه أنه معذب؟ قد أخذوا من هذا أنهما مسلمان، لأنه ما ذكر من ذنوبهم إلا تلك الكبائر، والشرك لو كان عندهم شرك لما كان راجيا أن يخفف عنهما، إنه لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. علم أنهما من المسلمين وقعا في الكبيرتين، أحدهما في كبيرة والآخر في كبيرة، ورجي التخفيف عنهما لما أطلع الله عز وجل نبيه أنهما يعذبان. وقد مر من قبر يهودي قال: إني لأسمع أنه لا يعذب في قبره، إنه لا يبكون عليها وإنها تتعذب في قبرها، وأطلعه الله على أمور غيبية من عذاب القبر غير ذلك، لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذابهم، عذاب أهل القبور الكفار. إنما الشاهد من ذلك أننا ما عندنا علم نحن أنه يعذب أو لا يعذب هذا المسلم، ثم أيضا ما عندنا علم أنه يخفف عنه بشجرة توضع عليه هذه الشجرة يخفف عنه. قد جاء أيضا في زيادة في هذا الحديث أنه يخفف ببركة أي دعائها أو ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، علم من ذلك أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما تعميمه في سائر الموتى أن كل من يتوضع عليه شجرة يخفف عنه العذاب والجزم بأنه معذب، أو كل من يتجزم له أنه يخفف عنه، ما عندنا دليل لا على هذا ولا هذا، فهذا الفعل محدث، ما دل على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تلك الزيادة المذكورة فيه.
يقول السائل: صاحب محل تجاري يقيم مسابقة كل سنة فيقول فيها: مسابقات محل كذا وكذا لبيع كذا وكذا، ويكتب اسم المحل وبضاعته وعنوانه، ثم يقول للدخول في السحب على الجائزة 500 ريال سعودي توزع على 5 متسابقين يتم اختيارهم عشوائيا. قم بإرسال إجابة السؤال التالي واتساب على الرقم، ويضع رقمه ثم يأتي بالسؤال ويقول آخر موعد لاستلام الإجابة بعد 15 يوما مثلا، ثم يقول زبائننا الكرام ادعمونا في مشاركة المنشور، فهل في هذا محظور؟
هذه طريقة مثل طريقة أصحاب الجمعيات، أنهم يوزعون شيء نسبي ثم يستجدون من ذلك التوزيع للمزيد، أعينونا على كفالة اليتيم فإن دمعة اليتيم تعرفون يعني كذا، وأن مسح رأس اليتيم وكسوة اليتيم وهكذا. فهذا طريقة من طريق أصحاب الجمعيات، أنه يريد من الزبائن المذكورين والذين دلهم على ذلك أن يقوموا بالتعاون معه على هذا، فيكون تلك الجائزة التي وضعها فيما يزعم أخذها وزاد عليها من حق الزبائن. هذه طريقة غير مرضية، وجب اجتنابها منه، إنها فيها مزيد من التسول أو الاستجداء، ووجب اجتنابها من التعاون معه، وتعاون البر والتقوى وتعاون إثم العدوان.
يقول السائل: تيسر لي عمل في بادية ولم يوجد فيها مساجد، ولا أستطيع حضور الجمعة والجماعة، ولي فيها 6 أشهر، فهل تنصحوني بالبقاء في هذا العمل؟ وبما أني أحب أهل السنة والجماعة وقد هممت بطلب العلم ولم يتيسر لي ذلك.
أنصحك أن تلتمس لك عملا تحافظ فيه على الجمعة والجماعة، فإن من بدا جفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والبعد عن الجمعات بمثل هذه الأيام الطويلة مدعاه للغفلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع أي تركها عمدا طبع على قلبه. فما يؤمنك من هذا الوعيد الشديد؟ فالتمس لك عملا، أو إذا ألجئت إلى أن تخرج إلى البادية لعمل أو لمرعى أو شيء من ذلك، لا تفوت 3 جمع متواليات، لا تفوت 3 جمع متواليات تفاديا للوعيد المذكور. والتمس لك عملا تقيم فيه دينك أعظم من هذا، إن شاء الله التوفيق.
يقول السائل: بعض النساء يضعن الشذاب في الغرفة التي تستقبل فيها النساء أيام ولادتها ونفاسها بنية دفع العين وأذية الجن عنها وعن المولود، فما حكم هذا الفعل؟
فعل شركي، اعتقاد ما ليس بسبب سببا، سواء كان المر والحلتيت والحبة السوداء، وبعضهم يعلقون نعالا في رقبة البقرة القريبة الولادة، وبعضهم كذلك أيضا يجعلون قرون فوق البيت من بعض قرون حق المواشي لدفع العين، وأشياء من هذه الخزعبلات كثير، كلها اعتقاد ما ليس بسبب، سبب اعتقاد أنه سبب لدفع العين اعتقاد شركي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة أملق تميمة قد أشرك، حديث عقبة حديث ثابت حديث حسن خرج في الصحيح لشيخنا رحمه الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن آل عبد الله أغنياء عن الشرك، توالى والتمائم شرك، وهذه التوالى والتمائم وما كان من ذلك هي اعتقاد دفع العين بهذا، بعضهم يعتقد أنها تصرف العين، وبعضهم تجلب الله يعني ماذا المحبة وغير ذلك، كل هذه من الشرك. وسواء في ذلك يعني هذا المشموم هذا الشجرة أو هذا يعني الملح أو شيء من هذا، كل هذا اعتقاد ذلك شرك. ثم لو علم أنها إنما تريد أو يريد ذلك الشخص الرائحة فقط، الرائحة فقط، وقد اعتاد أهل البلد أن هذا يكون عندهم لدفع العين، ينبغي البعد عن ذلك سدا لذريعة ما قد يتبادر إلى أذهان الناس، إلا إذا كان الناس يعرفون أن هذا للرائحة فقط لا يعتقدون ذلك، الأمر واسع. أما مع وجود هذا الاعتقاد فيه فإنه لا يجوز اعتقاد شركي. نعم.
ويقول تتميما للسؤال: وهناك بعض النساء السلفيات يضعن ذلك الشذاب وأيام الولادة فقط، ويقولن نحن نضعه للزينة ولأن رائحته طيبة لا غير، وتأتي تلك النساء العاميات وينظرن للشذاب فيعتقدن أن فعلهن جائز، فهل يجوز وما حكم ذلك؟
حكم ذلك سبق أن هذا ذريعة إلى اعتقاد من بعض العاميات وكذلك الجهال، فوجب على الصالح أن يتعاون مع الناس البر والتقوى ويجنبهم ذلك المعتقد. وممكن أن تأتي بريحان، ممكن أن تأتي كذلك أيضا بشيء من البخاخ من الريح، أقصد من ما لا يكون من هذه البخاخات التي فيها الكحول، روائح بخور، أشياء من ذلك، روائح تغني عن هذا. لماذا ما تأتي إلا بهذا الذي قد اعتاد الناس أو تعارف كثير من النساء أنه يدفع العين؟ حتى وإن قالت إنها تنكر المنكر تضعه، ثم إذا اجتمع النساء تقول: هذا ما وضعته من أجل دفع العين ولا يجوز ذلك، ومع ذلك إنما وضعته للريحة، يقال اجتنبي هذا سدا للذريعة حتى يرى النساء أن ما في من هذا، ولماذا ما تأتين بمثل ذلك؟ يقول: هذا ما يجوز، ويغني عنه الروائح الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما في حديث ثابت الضحاك في قصة: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال: هل فيه وثلا ماذا فيه عيد عيادهم؟ قال: لا. قال: هل فيه يعني ماذا كذا وكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. سدا للذريعة بعدا عن التغرير بالناس. إذن الذي يعتقد تلك العقيدة هي عقيدة شركية، والذي ما يعتقد هذه العقيدة الشركية ويجعله مغرر بغيره ومتشبه بالله وتشبه بالذين يفعلون ذلك للمعصية، وفي الأمرين وجب اجتناب ذلك سدا للذريعة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز النظر إلى لاعبي كرة القدم في التلفاز أو مباشرة في ملعب الكرة؟
ما لك حاجة إلى النظر إلى لاعبي الكرة؟ أولا هم في ذلك الحال في غفلة، فلا تشارك أهل الغفلة. ما جلس قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. ثانيا يلعبون في لباس قصير فوق يعني فوق الركبة وإلى الفخذ، والفخذ عورة. ثالثا أيضا أن هذا تشبه بالغافلين والجاهلين وتغرير بالناس، تشبه بهم بمن للكفار وحتى بمن قلدهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثالثا ما المقصود من مشاهدتك إلا أنك يعني تفرح بهذا وتسعى لهذا، أو يعني أنك ترى أن لعب الكورة أنه فوز كما يقول بعضهم، وهذا غلط، مفهوم خاطئ، هذا ضياع، ما يسمى فوز، هذا إشغال المسلمين في أوقاتهم في أموالهم في شبابهم في نعم، هذا إشغال المسلمين، وهذا خلاف ما كان عليه أئمتنا وعلماؤنا، بل وسائر ما كان عليه الأقدمون من الاعتناء بأوقاتهم وشبابهم. هذه كلها من أفعال الكفار وتقليل الكفار، فأنت لا تشارك في هذا، لا تشاهد هذه، فاعرض عمن تولى عن ذكرنا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا يريدون ويرث، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكثير من المشاهدين ربما يعني حصل لهم فعال، فيكون مثلا هذا يركض الكرة وهذا ينفعل وكأنه سيثب على الشاشة، الأشياء سيثب ويشجع ويشجع وقد فقد شعوره في كثير من الحالات، وهذا ما نسبب له، هذا كلها من نفخ الشيطان. قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفخه ونفثه، باعث على العصبية، باعث على ضياع الوقت، باعث على أشياء كثيرة محرمة. فمشاهدة التلفزيونات كما تعرف هي من أصلها ما لها يعني ما لها مبرر. ثانيا أيضا مشاهدة هذه المبارات، سمونها المبارة، تشبه بمن سبق، ولا يجوز مشاهدتها ولا الرحلة من أجلها ولا إنفاق الأموال عليها، ولا كذلك أيضا تضييع الأوقات فيها. ونشكو إلى الله عز وجل ما يحصل من وراء ذلك من منكرات، يعني قل من ينكرها، والله المستعان.
يقول السائل: رجل حصل له حادث وهو صائم في رمضان، فدخل في إغماء قرابة 5 سنوات، ثم أفاق وصحته جيدة ويستطيع الصيام، فهل عليه قضاء ما فاته من صيام رمضان للـ5 سنوات؟
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مغمى عليه أو غير مغمى عليه، في حال مرضه وقد شفاه الله وتمكن من القضاء وجب عليه القضاء للدليل المذكور، يعني فمريضا أو على سفر فعدة من أيام، إذا أفطر، وهذا أفطر باعتبار أنه كان في حالة لا يصح صومه فيها، حالة الإغماء، هذا أمر يعني معلوم. بقي ما يتعلق بالكرة، الكلام فيه ذو شجون والله مؤلم. لماذا؟ لأنك ترى أنه لو جاء حافظ قرآن أو حافظ عسى يحفظ الكتب الستة، أمهات الست، والله ما له شأن عند أولئك الفساق. واحد يجري من عصاة الناس، هبه نصرانيا علمانيا على أي حال، معظم وصورته فوق الفنايل خلف اللاعبين وفي صدور اللاعبين وفي نعم معظم، وربما أتى إلى ملك إلى وزير إلى الوزير وأكرمه بمبالغ، ويأتي إلى المسؤول الفلاني وتبرع له مبالغ، وهذا مبالغ يعني مبالغ هائلة تصرف في غير موضعها من أولئك الذين ربما بعضهم ما تجود نفسه بإخراج الزكاة الواجبة. هذا كله يعني هذا كله من مدعاة التعجب. لماذا؟ ما هذا الهيلمان على الكرة؟ من نفخ الشيطان، والله المستعان. كتب الكاتبون جملة، وكذلك أيضا نصح الناصحون، وهي للمزيد أحوج، النصائح في ذلك للمزيد أحوج، والله المستعان. نعم.
يقول السائل: في بعض القرى اليمنية إذا مرضت الدابة كالبعير ونحوه مرضا شديدا وعولجت حتى يؤس منها، يقوم أهلها بذبحها رحمة بها حتى لا تتعذب، ثم يرمونها ولا يأكلونها، فما حكم هذا الفعل؟
هذا الفعل غيره أولى منه، إن استطاع رعايتها رعاها، وإن استطاع وإن لم يستطع تركها حتى تموت، فما يذبحها ويتركها هكذا يرجم بها، فغيرها أولى منه. نعم، يجوز الإنسان أن يذبح ما كان يملك مثلا الاستفادة منه، يعني ما كان من مشروع من أكله ونحو ذلك، أما والحال هذا فإنه قد يكون ضيع نعمة، فهي اليوم مريضة وغدا قد تكون مثلا سليمة، فإن ماتت ما أضعت النعمة، أخذها الله، وإن لم تمت وبقيت لعلك تستفيد منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال في الحديث، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال إضاعة المال، فابذلوا سعك معها اقصد ما قدر ما تستطيعه من إطعامها وما كان من شأنها، إن شوفيت إن سلمت استفدتها، وإن لم تسلم ما عليك من وراء ذلك إضاعة مال.
يقول السائل: هل يجوز تهنئة بعضنا البعض بمناسبة حلول يوم الجمعة أم لا يجوز؟ وإذا كان غير جائز فهل يكسب الإنسان إثما على ذلك؟
ما علمنا أنهم كانوا يهنئون أنفسهم بالجمعة، هي عيد ثابت في الحديث، لكن ما علمنا أنهم كانوا في كل جمعة يهنئ بعضهم بعضا بها يهنئ بكذا. فهذه الطريقة ما لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لم يكن كذلك فإنها طريقة غير شرعية. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فاتباعهم في هذا يكون بإحسان، وعلى هذه الطريقة ليس بإحسان بل على إساءة ومخالفة، فليترك ذلك. وما تسمعه من عوام الناس جمعة مباركة ما عليه دليل، هي مباركة غير ما تقول، هذا كلام يعتبر يعني كلام مكرر، إما مكرر وإما كذلك أيضا كما يسمونه كلام حشو. فمعنى ذلك أنه أنها كأنها يعني هي جمعة مباركة بأدلة كثيرة، فلا يحتاج أن تقول له جمعة مباركة. نعم.
يقول السائل: أريد أن أعتمر أول ما أصل مكة، ثم أعتمر بعد أسبوعين ثم في آخر الشهر، فهل هذا مشروع؟ وإذا كان مشروعا، من أين أحرم في العمرة الثانية والثالثة؟ وهل أقصر شعري حتى يبقى منه للعمرة الثانية وأحلقه في الثالثة؟
السفرة الواحدة فيها عمرة واحدة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أحرص على الخير منا، حتى إن عبد الرحمن ذهب مع أخته يعمرها لأنها ما اعتمرت معهم، كانت مشغولة بالعادة، وما اعتمر، ما كرر العمرة من التنعيم، ولا أحد من الصحابة كررها. فإذا في حج أو عمرة هذه السفرة تكتفي فيه بعمرة واحدة، فإن دعتك حاجة للخروج إلى خارج الميقات لحاجة، ليس لي هذا الحيلة أنك تعود بعمرة، فرجعت من ذلك الميقات مررت عليهن، لهن ولمن أتى عليهن غيرهن، من أراد الحج والعمرة لك أن تحرم. إذا دخلت إلى مكة بعد أن خرجت قد ودعت وخرجت، إذا كنت حاجا ورجعت لك أن تعتمر، سواء في أشهر الحج أو في غيرها. أما ما يفعله بعض الناس من تكرار العمرة ويذهب يعتمر ويحتاج أن يأتي بعدة عمرة له أو لغيره، هذه الأبي وهذه الأمي وهذه الفلانة وهذه الفلان وهذا أرسلوا معي أن أعتمر كذا، بعضهم يرسل يعني بمبالغ ويذهب يعني يقاضيها، وبعضهم يعني يطلب منه طلبا ويؤديها، لا هذا ولا هذا، كله محدث عليه دليل. اعتمر واكتفي بها، واقبل على قراءة القرآن، إن استطعت الطواف، وإن استطع كذا كذا يعني ما يتعلق بالعبادة في ذلك الموضع المعلومة. أما الخروج عمرة والرجوع والخروج العمرة، هذا أوقعت نفسك فيما ليس بمشروع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: هل يدخل في النهي عن قراءة القرآن في المقابر ذكر الله كالتسبيح والتكبير والتهليل؟
إذا كان فيما بين الإنسان ونفسه لا بأس، وأما أن يقول يعني هلل الله أو ما إلى ذلك فقد أنكر، كما في الباعث على إنكار البدء والحوادث، كان بعضهم إذا قال ذلك أنكروا عليه، وسواء تسبيح أو تهليل به صوت مرتفع أو تكبير أو شيء من ذلك على طريقة المبتدعة لا يجوز. وأما ما بين الإنسان ونفسه يذكر الله، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.